تحدثنا في حلقة ماضية الشيء الكثير عن الكهانة. عرفنا أيضا الكاهن وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، كما عرفنا حكمها وبعض أقسام الذين يصدقون بها. حدد أيضا لو عرفنا أحوال الناس الذين يرتادون الكهنة والكهان.
ذكرنا في الحلقة الماضية أن أحوالهم ثلاث: الأولى أن يأتي إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدقه ولا يقصد بذلك بيان حاله، فهذا آثم وعقوبته أن لا تقبل له صلاة 40 يوما. والحال الثاني أن يأتيه فيسأله ويصدقه، وهذا كافر لأنه مكذب لقول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الحال الثالث أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه ويبين حاله للناس ودجله وافتراءه، وقلنا إن هذا لا بأس به. ومن المعلوم أن الشيء الذي يكون مباحا إذا أفضى إلى محذور فإنه يكون محذورا.
لا،
فلو قدر أنه في هذه الحالة الثالثة إذا أتى إليه ليمتحنه ويبين حاله أن يغتر به من يغتر من الناس، فإنه في هذه الحال لا يفعل ولا يأتي إليه ولو لهذا القصد الصحيح، لأن القاعدة أن ما أفضى إلى محذور فهو محذور.
أيضا نريد أن نعرف التنجيم وحكمه.
التنجيم مأخوذ من النجم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، بمعنى أن يربط المنجم ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم، بحركاتها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك. والتنجيم نوع من السحر وهو محرم لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لها، فلا علاقة لما يحدث في الأرض بما يحدث في السماء. ولهذا لما كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسبان إلا لموت أحد، إلا لموت عظيم، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم رضي الله عنه، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حين صلى الكسوف وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم استباق الحوادث العظية في الأحوال الفلكية، وهو كذلك. وكما أنه أي التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر، فهو أيضا سبب للأوهام والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل، فيوقع الإنسان في أوهام وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. هناك نوع آخر من التنجيم، وهو أن الإنسان يستدل بطلوع الشمس بطلوع النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، مثل أن يقول: إنه إذا دخل منه فلان فإنه يكون قد دخل موسم الأمطار، أو قد دخل وقت نضوج الثمار، أو ما أشبه ذلك.
لا،
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. نعم،
يعني هذا يكون من باب استقراء السنن الكونية.
نعم، هذا يعني مثل كما نقول: إذا ذاك الشمس فقد دخل وقت الظهر.
لا،
وإذا غربت دخله في النار وما أشبه.
لكن هل هناك علاقة بالتنجيم أو بين التنجيم وبين الكهانة التي عرفناها في أول هذه الحلقة؟
نعم العلاقة بينهما هو أن كلما مبني على الوهم والدجل وأكل الأموال الناس بالباطل وإدخال الهموم والغموم عليهم وما أشبه ذلك.
لكن أيهما أخطر على المسلمين؟
هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس، فقد يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقا،
لا
ولا يهتمون به ولا يصدقون به، ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر.
لا
وقد يكون الأمر بالعكس، لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم فإن الكهانة أخطر وأعظم.
ذكرتم في حديثكم عن التنجيم أنه نوع من السحر، فما هو السحر؟
السحر قال العلماء هو عبارة عن كل ما لطف وخفي سببه بحيث يكون له تأثير خفي لا يطلع عليه الناس، وهو بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة، بل إنه يشمل التأثير بالبيان والفصاحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لا سحر.
لا
فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئا معلوما أي ذلك مؤثر فإنه نوع من السحر.
لكن هل ما المقصود باللطافة في قولكم السحر كل ما لطف وخفي سبب؟
يعني اللطافة معناها الشيء الخفي اللطيف ورده الشيء الجليل الكبير البين، كما مثلا هذا الساحر يعمل عملا يستجلب ود المسحور حتى يتعلق به تعلقا عظيما، أو يستجلب نفرته منه حتى يرضى له رضا عظيما، مع أن هذا الذي سحر وحصلت له المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفى عليه سببه.
طيب ما حكم السحر وما حكم تعلم؟
تعلم السحر محرم، بل هو كفر إذا كانت وسيلته الاستعانة بالشياطين. قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فتعلم هذا النوع من السحر وهو الذي يكون بواسطة الاستعانة بالشياطين كفر، واستعماله أيضا كفر وظلم وعدوان على الخلق، ولهذا يقتل الساحر إما ردة وإما حدة، فإن كان سحره على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردة وكفر، وإن كان سحره لا يصل إلى درجة الكفر فإنه يقتل حدا دفعا لشره وأذاه عن المسلمين.
لا
نعم.
لكن هل السحر حقيقة أم أنه يتخيل أو تخيلات؟
السحر حقيقة ولا شك، وهو مؤثر حقيقة، لكن كونه يقلب الشيء أو يحرك الساخن أو يفكر المتحرك هذا خيال وليس حقيقة. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في آل فرعون، يقول عز وجل: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بالسحر العظيم. قال سحروا أعين الناس
لا
واسترهبوهم وجاءوا بسحرهم. كيف سحروا أعين الناس؟ سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال والعصي كأنها ثعابين تمشي، كما قال تعالى في سورة طه يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالسحر باعتبار تأثيره في قلب الأشياء وتحريك الساتم أو تفكين المحرك هذا لا ليس له أثر، لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور حتى يرى الساكن المتحرك والمتحرك ساكنا هذا أثره ظاهر جدا. إذن فله حقيقة، ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه وربما يهلكه.
نقول ان اداه السحر او التي مثلا يراها الانسان هذه لا تتغير على الحقيقه التي عليها جامده الحواس، لكن الاثر ياتي على حواس الانسان الرائي او المسحور. طيب بكره شيخ تحدثتم عن الكهانه وعرفتم الكاهن وعرفتم ايضا السحر، لكن هل هناك علاقه بين الكهانه والسحر؟
هو كما قلنا من قبل
لا.
إن الكاهن يؤثر في الناس بما يجل به عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة، وكذلك الساحر يؤثر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم حتى يتوهم المسحور أشياء ما ليس لها حقيقة.
لا. جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سحر، فنريد أن تتحدث لنا عما سحر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل حصول للنبي صلى الله عليه وسلم أي حصول السحر هل ما في مقام النبوة؟
وثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو الوحي، إنما غايتنا هنالك أنه وصل إلى درجة يخيل إليها أنه فعل الشيء ولم يكن فعله في أهله. وهذا السحر الذي وعى له كان من يهودي يقال له لبيد بن الأرقم، وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى أنجاه منه حتى جاءه الوحي بذلك وعود بالمعوذتين عليه الصلاة والسلام، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ولا يؤثر هذا السحر على مقام النبوة لأنه لم يؤثر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوحي والعبادات كما أسلفنا.
لا.
وقد أنكر بعض الناس أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سحر بحجة أن هذا القول يستلزم تصديق الكافرين الذين قالوا بل تصديق الظالمين الذين قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك يدعون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحور بما يتكلم به من الوحي،
لا،
وأن ما جاء به هذيان كهذيان مسحور، وأما السحر الذي وقع للرسول عليه الصلاة والسلام فلم يؤثر عليه في شيء من الوحي ولا في شيء من العبادات. ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء فهمنا للنصوص.
نعم.